أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين عجل الله تعالى فرجه الشريف. يقع الكلام في التنبيه الرابع من تنبيهات باب التزاحم، وهو معقود للحديث عن التزاحم في موارد اجتماع الأمر والنهي. توضيح ذلك أننا في مورد المجمع عندما ينصب أمر ونهي على وجود خارجي بتوسط عنوانين مثل صلي ولا تغصب، إما أن نكون قائلين بالامتناع أي امتناع الاجتماع، وهذا له مبنيان رئيسيان. الأول ما ذهب إليه جماعة من المحققين وعلى رأسهم صاحب الكفاية من أن تعدد العنوان لا يوجب تعدد المعنون، فالتركيب بين معنون الأمر ومعنون النهي هو تركيب اتحادي، أو لأجل المبنى الآخر المشهور من أن التركيب بينهما وإن كان انضماميا فبناء على سراية الحكم من أحدهما إلى الآخر للتلازم الدائم بينهما أيضا قيل بالامتناع كما قال به جماعة، أو لغير ذلك. أقول بناء على القول بالامتناع لا إشكال ولا ريب في أن الدليلين يدخلان في الدليلين المتعارضين. خليكم معي شوية يا أخوان. وبناء على هذا التعارض لا شك ولا ريب في لزوم إجراء قوانين باب التعارض بين الدليلين من الترجيح الدلالي والترجيح الصدوري وإلا فالتساقط. إلا اللهم إذا قيل بأن الدلالة الالتزامية غير تابعة للدلالة المطابقية في الحجية سقوطا، وقيل بأن الدليلين وإن سقطا في مدلوليهما المطابقيين إلا أن ملاكيهما المكشوف عنهما بالدلالة الالتزامية غير ساقطين، فيكون التزاحم حينئذ بين الملاكين وسمي بالتزاحم الملاكي. سمي بالتزاحم الملاكي في لسان صاحب الكفاية، وهذا وين تعرض له؟ تعرض له في بحث اجتماع الأمر والنهي القادم إن شاء الله في العام القادم إن بقينا وإياكم أحياء إن شاء الله. جيد، الله يعزكم جميعا. جيد، وهذا التزاحم الملاكي يطلق عادة في حالتين، في حالة شائعة يطلق فيها التزاحم الملاكي يا إخوان، وفي هذه الحالة اللي أطلق فيها صاحب الكفاية. هذا توضيح. تتذكروا أول ما دخلنا في بحث التزاحم، لما أسسنا لبحث التزاحم تحدثنا شوي عن التزاحم الملاكي، لكن التزاحم الملاكي اللي تحدثنا عنه هناك غير هذا. هناك قلنا الشارع عندما يريد أن يشرع حكما من الأحكام تتزاحم المقتضيات عنده بالنسبة لملاكات الحكم بين مفسدة من جهة ومصلحة من جهة، في كثير من الحالات يحصل ذلك مش دائما، وبعد الكسر والانكسار يغلب عنده الملاك اللزومي أو الرجحاني أو المرجوحي، ها؟ وعلى أساسه بمقتضى حكمته البالغة يجعل الحكم. هذا اسمه تزاحم ملاكي، هذا خاضع للمولى ولتشخيص المولى ولشغل المولى، ما لنا شغل فينا، نرفع العشرة. اليوم عم نتحدث عن تزاحم ملاكي من نوع آخر، وهو أنه إذا قلنا بالامتناع، امتناع اجتماع الأمر والنهي لأي مبنى من مباني الامتناع في محله الآتية، فحينئذ إن قيل بأن الدلالة الالتزامية ليست تابعة للدلالة المطابقية في السقوط فتبقى حجة على الملاك في الطرفين، فملاك الأمر يبقى وملاك النهي يبقى، رح يصير تزاحم بين الملاكين حينئذ. فإذا حصل التزاحم بين الملاكين شو منطبق هنا؟ قوانين باب التزاحم ولا قوانين باب التعارض؟ هذا تزاحم الملاكي بهالمعنى هذا مبني أولا على عدم سقوط الدلالة الالتزامية، والصحيح في محلي أن الدلالة الالتزامية تابعة في الانحقاد والحجية. طبعا قد يقول لك قائل أو مع وجود دليل خاص، طبعا ما عندنا في الفقه هكذا شيء، لكن كفرض صحيح دل على بقاء الملاك حتى بعد سقوط الدلالة المطابقية لا بأس إن وجد على غصن. هذا البحث يا إخوان هو من فروع بحث اجتماع الأمر والنهي، وما خصه بالتزاحم، وين سمي تزاحم ملاكي؟ والشهيد الصدر لم يتعرض له في مباحث التزاحم بدليل أنه غير موجود في تقريرات السيد الحائري، بل تعرض له هناك في مباحث النهي. نعم السيد الهاشمي رضوان الله عليه عندما جمع كل شيء اسمه تزاحم في الجزء السابع من تقريره جعل تنبيه من التنبيهات طويل الذيل سماه التزاحم الملاكي، مع أنه ما له علاقة بتزاحمنا. تزاحمنا هو التزاحم الناشئ من عالم الفعلية وعالم الامتثال وضيق قدرة المكلف عن جمع بين المتعلقين وأن يكون التنافي بينهما اتفاقيا، هذا هو التزاحم المصطلح في محل كلامنا. هذا التزاحم الملاكي هو تزاحم في عالم الملاكات إن بقيت الملاكات بعد امتناع اجتماع الأمر والنهي، يعني إن بقي ملاك الحرمة لا تغصب وبقي ملاك الوجوب صلي، أيهما يقدم؟ هذا ما له علاقة بتزاحمنا، هذا من مقولة أخرى يشبهه لفظا لا معنى لا تزاحمنا، فلا ينبغي زجه هنا في مباحث التزاحم، خلي نوخره وإن شاء الله في مباحث اجتماع الأمر والنهي أي هناك حيث تعرض له المحققون الإصفهاني والعراقي والنائيني تعرضوا له بعد صاحب الكفاية، نتعرض له معهم إن شاء الله إن شاء الله. دعك من هذا، اطوي الصفحة، اطوي هذه الصفحة. وأما إذا قلنا في مباحث اجتماع الأمر والنهي بالجواز، والقائل بالجواز إما يقول بالجواز لأن الأحكام تتعلق بالعناوين ويكفي تعدد العنوان لأن الأحكام لا تسري من العناوين إلى المعنونات، القائل بالجواز بعضهم قالوا هكذا، قالوا الأحكام تتعلق بالعناوين لا بالمعنونات ولا تسري الأحكام من العناوين إلى المعنونات، بعضهم قالوا يجوز اجتماع الأمر والنهي لجهة أخرى. شو هي الجهة الأخرى؟ قالوا لأنك صحيح أنت ترى شيء واحد لكن في الحقيقة يوجد معنونان، مش معنون واحد، غاية الأمر مركبان ممتزجان متلازمان، والتلازم لا يسري من المتلازم إلى ملازمه، من الملازم إلى ملازمه،
بعض اللي قالوا جواز اجتماع الأمر والنهي قالوا لأجل هذه النقطة أيضا، إنه التركيب تركيب انضمامي بسموه، مش تركيب اتحادي. أيا يكن يا أخوان، بناء على جواز اجتماع الأمر والنهي لن ننتهي إلى باب التعارض، لكن ستضيق قدرتي أنا المكلف، ستضيق قدرتي أنا المكلف المسكين عن أن أمتثل الحرمة والوجوب معا، لأن الوجود الخارجي متلازمان فيه، أو وجودهما بموجود واحد، هو في نفس الوقت عصيان للغصب امتثال للصلاة. فأيهما علي أن أمتثل؟ هذه صورة تزاحم حقيقية ناشئة من ضيق قدرة المكلف عن امتثالهما معا. والابتلاء بهما معا اتفاقي مش دائم، مش دائما الإنسان بيكون رح تطلع وقت الصلاة رح يخرج وقت العصر وهو مبتلى بر الغصبي، مش دائما، فالتنافي اتفاقي، فموازين باب التزاحم متوفرة في المقام. وانتبهوا يا اخوان، بدي تنتبهوا لي لهالمداقة الصغيرة لنبه عليها الشيخ النائيني مرورا. في شيء بباب اجتماع الأمر والنهي اسمه مع وجود المندوحة ومع عدم المندوحة. قال أنا بشترط بالبحث أن تكون توجد مندوحة، يعني في حالة ثالثة غير الغصب وغير الصلاة. مثل الانشغال بالأكل والشرب، ها؟ لا صلى ولكنه كائن في الأرض المغصوبة، وحركاته سكناته أكل وشرب، ها؟ مش صلاة. بيقول المحقق النائيني لازم نشترط وجود مندوحة. ليش زي شيخنا النائيني؟ بيقول لأنه إذا ما في مندوحة لا يمكن صياغة ترتب بين أحدهما والآخر. تتذكروا قلنا في الضدين اللذين ليس لهما ثالث، أحسن يصير أمر بتحصيل حاصل، إن لم تفعل كذا فافعل كذا، في الضدين اللذين ليس لهما ثالث، إن لم يفعل كذا إنما لا يفعل كذا بفعل كذا، فكيف يؤمر بذلك الفعل؟ افترضوا فش إلا نوم يقضى، إن لم تنام فاستيقظ. شو إن لم تنم فأنا مستيقظ يا أخي، هذا في الضدين الذين ليس لهما ثالث. فما بنتصور ترتب في الضدين الذين ليس لهما ثالث، لازم نفرض وجود مندوحة ليصح التصوير. مع كل هذا ومع كل هالتعب إجا المحقق النائم قال يا جماعة الخير وعليك السلام ورحمة الله، قال مع كل هذا أقول بأن التزاحم لا يجري هنا. لماذا؟ لأن شرط جريان التزاحم جريان الترتب، ومع اشتراط المندوحة أقول لكم لا يجري الترتب، لا يجري الترتب. ليش شيخنا النائيني لا يجري؟ خلينا نفهم شو بده يقول أول شيء. ليش يجري؟ ليش لا يجري الترتب مع المندوحة أيضا؟ بيقول لا يخلو الأمر، لا يخلو الأمر للعاصي للا تغصب، ها؟ لا يخلو الأمر، إما أنه منشغل بالصلاة إما أنه منشغل بالأكل والشرب اللي هو المندوحة، في شيء ثالث؟ لا يوجد شيء. مولانا شو خص سعه الوقت وضيق الوقت؟ ما دخلوا، ما دخلوا هنا ابدا ابدا، ما دخلوا
ضيق الوقت بالصلاه
حتى، ما بده يعصي الصلاه يا اخي، حر هو، في امر تشريعي بس ما في امر تكويني بالصلاه.
مش ملجأ على الصلاة. عم نقول هذا الذي هو في وسط الأرض المغصوبة عصى الغصب، عصى لا تغصب باختياره ومش لضرورة، عصى لا تغصب وغصب، لا يخلو أمره مع وجود المندوحة، إما منشغل بالصلاة إما منشغل بالأكل والشرب، واحد من الاثنين. يقول المحقق النائيني، يقول على الأول طلب الحاصل، إذا هو يعصي الغصب بنفس فعل الصلاة وحركات الصلاة فهو تحصيل حاصل. طيب وخروا هذا، وخروا هذا. وإما هو يأكل، إذا بدك تأمره بالصلاة بشرط أن يكون يأكل، فأنت تأمره بالضدين الذين يستحيل عليه الجمع بينهما. توضيح ذلك، من لقطت الفكرة منيح خلينا نلقطها منيح بالتوضيح. يا أيها الإنسان لا تغصب، وإذا غصبت وكنت منشغلا بالصلاة فصلي، هذا أمر بتحصيل الحاصل. يا أيها المرء لا تغصب، وإن كنت غاصبا منشغلا بالأكل والشرب فصلي وأنت تأكل وتشرب. الصلاة تجتمع مع الأكل والشرب؟ تجتمع ولا مبطل للصلاة الأكل والشرب؟ فعلى كلا التقديرين، يقول على أحدهما تحصيل حاصل وعلى الآخر ها تكليف بغير مقدور، لأنه طلب الجمع بين الضدين. إذا ما في مندوحة ما في ترتب أصلا، وإذا في مندوحة إما تحصيل حاصل إما طلب الجمع بين الضدين. يعني عم بيقول أنا هون صورت لكم تزاحم، لكن التزاحم ما بيفيد، لأن التزاحم فرح معقولية الترتب، الترتب هنا غير معقول. انتبهتوا للفكرة؟ هذا اللي عم بقوله المحقق النائيني، تأمل تعرف. طيب إذا اكتمل كلام المحقق النائيني، جاء السيد الخوئي مستشكلا وأطال في الكلام، لكن النكتة التي أرادها السيد الخوئي نكتة واحدة، ما بدأ يطال، والإطالة من الشيخ الفياض المقرر حفظه الله تعالى، كما شهد تلامذة السيد الخوئي أنه ما كان يطول هكذا بهالتوضيحات الزائدة وإلى ما هنالك. شو هي النقطة اللي ناقش فيها السيد الخوئي أستاذه النائيني؟ شو هي النقطة؟ قال إن لديك نقطة افترضتها وهي خاطئة جدا، والعجب من شيخنا الأستاذ كيف غفل عن هذه النقطة. هذا نص عبارة التقرير. شو هي النقطة؟ قال أنت عم تفترض جنابك إنه الغاصب ما بيكون غاصب إلا في حال الحركة، إما بيكون حركة صلاطية أو حركة ضد للصلاة اللي هي الأكل والشرب. لذلك افترضت جنابك، جنابك افترضت أنه إما تحصيل حاصل أو طلب جمع بين الضدين، لأن الحركة إما صلاطية فهي تحصيل حاصل، إن عصيت لا تغصب وأنت تصلي فصلي، إن عصيت لا تغصب وأنت تأكل وتشرب فصلي، جمع بين الضدين. لكن أنا ما أدري، أنا ما أدري كيف فرضت هذا المعنى شيخنا الأستاذ. أليس الغصب يتحقق بمجرد الكون في الأرض المغصوبة ولو بدون حركة، نفس توسطك كينونتك في فضاء الأرض المغصوبة، هذا مو غصب؟ هذا قطعا غصب، أن تشيل حيزا. بس أنت دخلت يا أخي، دخلت باختيارك، لكن فعلا أنت ساكن في وسط الأرض المغصوبة، إشغالك حيزا في الأرض المغصوبة هل هو عصيان للغصب ولا مش عصيان؟ للا تغصب عصيان، هذا العصيان له رافعان، إما الصلاة أو غير الصلاة. شو رافعان؟ لا، له نظيران، مو رافعان. الحركة الصلاطية غصب زائد على نفس الكون في الأرض المغصوبة. الحركة الأكلية والشربية، أنا ما عم قل عم تأكله من أرضه للزلمة، أنت حط بجيبتك تين يابس وعم تأكل، ها؟ حركتك في الفضاء الغصبي غصب زائد على أصل الكون في الأرض المغصوبة. فليش تفترض إنه الغصب ما بيتحقق إلا بنفس الحركة، إما الصلاطية أو غير الصلاطية؟ يا شيخ من أين شو الغلط هذا؟ هذا غريب منك. نفس الكون في الأرض المغصوبة غصب. طيب إذا حصل ذلك، صرني أش صورة بالمثال هذه وبالكم، صرني أش بالمثال. فإذا عصيت لا تغصب، يعني عصيت وكنت في الأرض المغصوبة، فصلت قبل أن تبدأ بالصلاة، مش إذا كنت منشغلا بالصلاة فصلت، فمش تحصيل حاصل. وبعبارة أوضح، الكون في الأرض المغصوبة هو عصيان لا تغصب، الأكل في الأرض المغصوبة حركة زائدة عصيان زائد، الصلاة في الأرض المغصوبة حركة زائدة عصيان زائد. يا أيها الإنسان لا تغصب، وإذا غصبت بكونك في الأرض المغصوبة ودخل عليك وقت الصلاة فصلي. هذا ترتب صحيح أو مش صحيح؟ صحيح. وين تحصيل الحاصل؟ ما في تحصيل حاصل. وليس من الضدين اللذين ليس لهما ثالث، لأني بقدر أن أحرك إيدي بعد كوني في الأرض المغصوبة، حرك إيدي هيك عبثا أو بالأكل والشرب، مش بالصلاة. فيه ولا ما فيه؟ فيه يتمشى. بستطيع ولا ما بستطيع؟ بستطيع. ها؟ ما هو الشيخ النائين افترض مع وجود المندوحة، إذا ما في مندوحة تحصيل حاصل. أي مع وجود المندوحة عم نحكي. بس سيد الخوي شو أبرز فيما قاله النائيني؟ قال عصيان لا تغصب يكون إما بالحركة الصلاطية وإما بالحركة الأكلية أو الحركة الأخرى سميها غير الصلاطية، مشي أكل أي شيء. السيد الخوي شو اللي أضافه؟ قال له لا، عصيان لا تغصب يكون بمجرد الكون قبل ما يتحرك، إذا تحرك هذا غصب جديد هو الصلاة إذا عم يصلي، إذا تحرك بالمشي هذا غصب جديد اسمه المشي، تحرك الحركة الزائدة. نفس كونك ساكن في الأرض المغصوبة هو عصيان للا تغصب. فلا تغصب، وإذا غصبت النائين شو حط محلا؟ إذا صليت، إذا أكلت. فقال على أحدهما تحصيل حاصل، على الثاني طلب الجمع بين الضدين. سيد خوي بيقول له لا، لا تغصب، وإذا غصبت بين قوسين كنت في الأرض المغصوبة باختيارك، فصل. انتبهت؟ هذه كنت في الأرض المغصوبة، نفس الكون في الأرض المغصوبة معصية قبل الحركات. فأنا بقدر أكون عاصي لا تغصب، ولا عم باكل ولا عم بمشي ولا عم صلي ولا عم بعمل شيء ابدا، هيك ساكن اصلا، حتى جفني ما عم خليه يرف، مع انه الجفن ما في تصرف في الفضاء المغصوب، في تصرف بداخل الحدق مش بالهواء الزائد، لانه الهواء اللي شغله انا هكذا وتحركت الجفن في الداخل، تحركت اللسان في داخل الفم، ها؟ فحينئذ لم يعد إما طلب. لكن مثل ما لاحظت نعاش السيد الخوئي بطوله في الكلام، هو النكتة هذه نقطة ظريفة وصحيحة، لكن نعاش في المثال. في واحد يجي يفكر لك بمثال الآن، لا تكون المعصية إلا بالتلبس بأحد الأرضات،
كما في الضدين اللذين ليس لهما ثالث. لكن تصورها هذه في غير الضدين اللذين ليس لهما ثالث صعب. طيب الشهيد الصادر نكب عن هذا النقاش الذي هو أقرب إلى النقاش الصغروي، ودخل مع الشيخ النائيني أعلى الله مقامه الشريف بنقاش كبروي، أفاد أن هذا الذي ذكرته يا شيخنا النائيني يريد عليه. انتبهوا لي الآن، انتبهوا لي الآن، بدي أقرأ لكم نص العبارة. أن عصيان الحرام لا تغصب سوف يكون بنفس الصلاة قر، وفيه أن ما يتقيد به الأمر التردد، أي صلي، إنما هو عصيان الخطاب الآخر الذي هو الجامع بين الحركة الصلاطية في الغصب أو الحركة غير الصلاطية. شو عم بيقول السيد الشهيد؟ عم بيقول يا أيها الإنسان لا تغصب، وإذا غصبت فصل. يقول وإذا غصبت يعني إذا صليت، أو إذا مشيت، شو حكي هذا؟ إذا في أضداد في ضد اسمه الإتيان بالأفعال الصلاطية، انتبهوا للغاصب، وفي ضد اسمه الإتيان بالأكل والشرب، وفي ضد اسمه التمشي في الأرض، وفي ضد اسمه الحركات العبثية في الأرض، صحيح أو لا؟ لا هذا مش ضد، لا ما هو ترك السكون ماشي مع النائيني مثل ما بد. ماشي الشهيد الصادق مع النائيني انه مجرد السكون مش غصب، مش حركة غصبية، ماشي مش فعل غصبي. افترض ان هذا الانسان ألجئ على الكون في الارض المغصوبة، رماه العدو الصهيوني بالمظلة ووقع في وسط الأرض المغصوبة، كونه ليس حراما ليس غصبا، ماشي ها انحلت جيد. المهم إذا كان الأمر كذلك، يقول الشهيد الصدر هذا إذا قال إذا عصيت النهي الغصبي، ما قصد الشارع إذا غصيت بخصوص الصلاة، بخصوص الأكل، بخصوص المشي، بخصوص الحركات العبثية، إذا عصيت بأي منها، يعني شو شرط هذا الجامع بين حالات العصيان؟ فيتعلق بالجامع. وبتعرفوا انتم في بحث مر معنا قبل ايام الاشاره اليه، ان التخيير العقلي لا يعود الى التخيير الشرعي، الى وجوب الافراد مشروطه. التخيير العقلي يقف على حد التخيير في العقل. اذا كان الامر كذلك، يقول الشهيد الصدق أعلى الله مقامه الشريف، ولا يسري من الجامع إلى الأفراد، فيكون الجامع على سبيل البدل من أحدهما. خليني أقرأ لكم حتى يضع لكم أكثر، أن ما يتقيد به الأمر التردد إنما هو عصيان الخطاب الآخر، أي لا تغصب، الذي هو الجامع بين الحركة الصلاطية في الغصب أو الحركة غير الصلاطية فيه، وواضح أن التقيد بالجامع أو التقييد بنحو صرف الوجود لا يستلزم التقييد لا بالحصة اللي هي طلب حاصل، ولا بالحصة اللي طلب جامع بين الضدين بكل فرد من أفراده، ولا يسري إلى مصاديف كما تقدمت الإشارة إليه من أن التخيير العقلي لا ينتهي للتخيير الشرعي. نعم إذا فرض أن الأمر كان عباديا فقد ينشأ محذور عدم إمكان التقرب بالفعل الحرام ولو كان مصداقا لعنوان واجب، لكن هذا بحث آخر. يقول الشهيد الصادق ما لنا شغل فيه الآن، نحن عم نصور تردده وأنه طلب حاصل وطلب جمع بين الضدين أم لا. خلاصة فكرة الشهيد الصادق أنه إذا قال لا تغصب وإذا عصيت بجامع الفعل إما الصلاة إمّن، هيك عم بيقول الشهيد الصادق، وهو لا يسري إلى الأفراد.
معقول هذا الكلام بحده يرد عليه يرد عليه من جواب الآن ولا غدا يأتي والحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.